قال المصنف رحمه الله: باب في الإيمان بالقدر. قال محمد بن عبد الله هو المصنف رحمه الله: ومن قول أهل السنة أن المقادير كلها خيرها وشرها حلوها ومرها من الله عز وجل، فإنه خلق الخلق وقد علم ما يعملون وما إليه يصيرون، فلا مانع لما أعطى ولا معطي لما منع. وقال تبارك وتعالى وهو أصدق القائلين: ألا له الخلق والأمر. وقال: وكان أمر الله قدرا مقدورا. وقال: إنا كل شيء خلقناه بقدر. وقال: قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. وقال: ونبلوكم بالشر والخير فتنة. وقال: واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه. وقال: إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون. وقال: ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها. وقال: إن تحرص على هداهم فإن الله لا يهدي من يضل. ومثل هذا في القرآن كثير. قال رحمه الله: وحدثني أحمد بن مطرف عن عبيد الله بن يحيى عن أبيه عن مالك عن زياد بن سعد، وهو زياد بن سعد بن عبد الرحمن الخراساني نزيل مكة ثم اليمن، ثقة ثبت من الذين عاصروا صغار التابعين أخرج له الجماعة، عن عمرو بن مسلم هو الجندي اليماني صدوق له أوهام من الذين عاصروا صغار التابعين أخرج له البخاري في أفعال العباد والباقون سوى ابن ماجه، عن طاووس اليماني أنه قال: أدركت ناسا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولون: كل شيء بقدر. قال طاووس: وسمعت عبد الله بن عمر يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل شيء بقدر، حتى العجز والكيس، أو الكيس والعجز. هذا الحديث أخرجه مسلم في صحيحه: كل شيء بقدر، حتى العجز والكيس، أو الكيس والعجز. قال المصنف رحمه الله: وحدثني وهب عن ابن وضاح عن محمد بن سعيد بن أبي مريم وأبو عبد الله المصري وقد تقدم، عن نعيم بن حماد وابن معاوية بن الحارث الخزاعي أبو عبد الله المروزي نزيل مصر صدوق يخطئ كثيرا من كبار الآخذين عن تبع الأتباع، مات سنة 28 و200 على الصحيح، عن نعيم بن حماد وهو نعيم بن حماد ابن معاوية ابن الحارث الخزاعي، عن محمد بن شعيب وهو محمد بن شعيب بن شابور الأموي مولاهم الدمشقي نزيل بيروت صدوق صحيح الكتاب من كبار طبقة صغار أتباع التابعين، مات سنة 200 أخرج له الأربعة. قال: أخبرني عبد الرحمن ابن زيد بن أسلم العدوي مولاهم ضعيف من الوسطى من أتباع التابعين، مات سنة 82 و100 أخرج له الترمذي وابن ماجه، عن أبيه عن محمد بن المنكدر أنهما أخبراه أن عمرو بن العاص رضي الله عنه، وهو عمرو بن العاص ابن وائل بن هاشم أبو عبد الله رجل العالم ومن يضرب به المثل في الفطنة والحزم، خرج إلى الحبشة إلى النجاشي بعد الأحزاب فأسلم عنده بالحبشة، قدم المدينة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فبايعه على أن يغفر له ما كان قبله، نزل المدينة ثم سكن مصر، مات وهو ابن 70 سنة سنة 43 رضي الله عنه. قال: من ذا الذي يزعم أن الله يقدر علي أمرا يعذبني عليه؟ فقام إليه أبو موسى الأشعري فتخطى الناس حتى جلس بين يديه فقال: أنا الذي يزعم ذلك. فقال عمرو: إنا لله وإنا إليه راجعون، كدت أهلك، صدقت أبا موسى. فلما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر ذلك له، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمنن أحدكم حتى يؤمن بالقدر خيره وشره، حلوه ومره، ويعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وما أخطأه لم يكن ليصيبه. إسناد هذا الأثر وبالتبع إسناد الحديث الذي رفع إلى الرسول صلى الله عليه وسلم إسناده ضعيف جدا. قال: وحدثني إسحاق عن أسلم بن عبد العزيز عن يونس بن عبد الأعلى عن عبد الله بن وهب قال: أخبرني معاوية بن صالح عن راشد بن سعد، هو المقرئ الحمصي الثقة كثير الإرسال، مات 180، أخرج له البخاري في الأدب والباقون سوى مسلم. قال: حدثني عبد الرحمن بن قتادة السلمي، وهو عبد الرحمن بن قتادة السلمي صاحب النبي صلى الله عليه وسلم وروى عنه ونزل الشام. قال ابن عبد البر: حديثه مضطرب، أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: خلق الله آدم ثم أخذ الخلق من ظهره فقال: هؤلاء في الجنة ولا أبالي، وهؤلاء في النار ولا أبالي. قال قائل: يا رسول الله، فعلى ماذا نعمل؟ قال: على مواقع القدر. حديث صحيح، وأخرجه أحمد وغيره، وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة. قال المصنف رحمه الله: ابن وهب قال: وأخبرني أبو هانئ الخولاني، هو حميد بن هانئ أبو هانئ الخولاني المصري لا بأس به، من صغار التابعين، وهو أكبر شيخ لابن وهب، مات 142. عن أبي عبد الرحمن الحبولي، وهو عبد الله بن يزيد المعافري، أبو عبد الرحمن الحبولي ثقة من الوسطى من التابعين، مات 100 بإفريقية. عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كتب الله مقادير الخلائق كلها قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة وعرشه على الماء. هذا حديث صحيح، وقد أخرجه مسلم في صحيح. قال المصنف رحمه الله: ابن وهب، وحدثني سعيد بن عبد الرحمن، هو الجمحي أبو عبد الله المدني قاضي بغداد، صدوق له أوهام، مات 76، أخرج له البخاري في أفعال العباد والباقون سوى الترمذي. عن أبي حازم عن سهل بن سعد الساعدي، وهو سهل بن سعد الإمام الفاضل المعمر أبو العباس الخزرجي الأنصاري الساعدي، آخر من مات بالمدينة من الصحابة في 91، وكان من أبناء 100 رضي الله عنه. عن سهل بن سعد الساعدي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الرجل لا يعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس، وإنه لمن أهل النار، وإن الرجل لا يعمل بعمل أهل النار فيما يبدو للناس وإنه لمن أهل الجنة. الحديث في الصحيحين. قال المصنف رحمه الله: ابن وهب، وحدثني ابن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب عن عبيد بن أبي طلحة المكي، وعبيد بن أبي طلحة المكي مقبول من صغار التابعين، أخرج له أبو داود حديثا واحدا. أن أبا الطفيل البكري، وهو عامر ابن واثلة، ولد عام أحد، رأى النبي صلى الله عليه وسلم وهو في حجة الوداع، وكان ثقة فيما ينقله، صادقا عالما، عمر ظهرا طويلا، وشهد مع علي حروبه، وأقام بمكة حتى مات 110، وهو آخر من بقي من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن أبا الطفيل البكري أخبره أنه سمع ابن مسعود يقول: إن الشقي من شقي في بطن أمه، والسعيد من وعظ بغيره. قال: فقلت: كيف يشقى من لم يعمل؟ لأنه يقول من شقي في بطن أمه، فقلت له: كيف يشقى من لم يعمل؟ فلقيت حذيفة ابن أسيد الغفاري، وحذيفة ابن أسيد أبو سريحة الغفاري صحابي من أصحاب الشجرة ومن أهل الصفة، نزل الكوفة، توفي في سنة 42، وصلى عليه زيد بن أرقم وكبر عليه أربعة. قال: فلقيت حذيفة بن أسيد الغفاري فأخبرته بما قال ابن مسعود، فقال لي: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله إذا أراد أن يخلق العبد قال الملك: يا ربنا ذكر أم أنثى؟ فيقول الرب: ما شاء. ويكتب الملك، ثم يقول الملك: يا ربنا شقي أم سعيد؟ فيقول الرب: ما شاء. ويكتب، ثم يقول الملك: ربنا ما هو لاق؟ فيقول الرب: ما شاء. ثم يقول الملك: ما رزقه؟ فيقول الرب: ما شاء. ويكتب الملك، ثم يقول: يا ربنا ما أجله؟ فيقول الرب: ما شاء. ويكتب الملك. هذا حديث صحيح، وقد أخرجه مسلم في صحيح. قال المصنف رحمه الله: ابن وهب قال: وأخبرني هشام بن سعد، وهو هشام بن سعد المدني أبو عباد، صدوق له أوهام، ورمي بالتشيع، من كبار أتباع التابعين، مات 60 و100، استشهد به البخاري في الصحيح وروى له الباقون. عن سليمان بن حفص القرشي، وهذا مجهول، أرسل حديثا من طبقة تلي الوسطى من التابعين، أخرج له أبو داود في القدر هذا الحديث الواحد، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سيفتح على أمتي في آخر الزمان باب من القدر ولا يسده شيء، ويكفيكم أن تقرأوا هذا: ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير؟ وقوله: ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض؟ إن ذلك في كتاب، إن ذلك على الله يسير. هذا مرسل ضعيف، وقد أخرجه ابن بطة في الإبانة واللالكائي في شرح أصول الاعتقاد. قال المصنف رحمه الله: ابن وهب قال: وحدثني حفص ابن ميسرة، هو حفص ابن ميسرة العقيلي أبو عمر الصنعاني، نزيل عسقلان، ثقة ربما وهم، من الوسطى من أتباع التابعين، مات 81، أخرج له أبو داود في المراسيل والباقون سوى الترمذي. عن رجاء بن سويد أن عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام سأل ربه فقال: يا رب، إنك عدل وقضاؤك عدل، فكيف تقضي على العبد بالذنب ثم تعذبه عليه؟ فقال ربنا تبارك وتعالى: يا ابن البتول، إلها عن هذا، فإنه من مكنون علمي. هذا من الإسرائيليات. قال المصنف رحمه الله: ابن وهب قال: أخبرني حفص بن ميسرة عن سفيان بن سعيد الثوري أن عزيرا سأل ربه عن مثل ما سأله عيسى، فقال: انتهي عن هذا، فأعاد ذلك مرارا، قال له: سألتني عن علمي، وإن عقوبتك عندي أن أمحو اسمك من النبوة. هذا وإن كان صحيحا إلى الثوري، إلا أنه من الإسرائيليات. أخبار بني إسرائيل لا تصدق ولا تكذب، هذا الخبر لا يجوز قبوله، لما فيه من اتهام لمقام الألوهية وانتقاص لمقام الأنبياء، فإن الأنبياء جل قدرا وأعظم من أن يعارضوا قضاء الله عز وجل وقدره، وهم أولى الخلق وأتقاهم وهم أولى الناس بالتسليم للقضاء والقدر. قال المصنف رحمه الله: ابن وهب قال: وأخبرني ابن مهدي عن عمر بن محمد، وهو عمر بن محمد بن زيد بن عبد الله بن عمر بن الخطاب أبو حفص المدني، ثقة من الذين عاصروا صغار التابعين، مات قبل سنة 50 و100، أخرج له الجماعة سوى الترمذي. قال: سمعت سالم بن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، وسأله رجل فقال له: سالم هو سالم بن عبد الله بن عمر ابن الخطاب القرشي العدوي أبو عمر المدني، أحد الفقهاء السبعة، وكان ثبتا عابدا فاضلا، كان يشبه بأبيه في الهدي والسمت، من كبار طبقة الوسطى من التابعين، مات في آخر سنة 600 على الصحيح، أخرج له الجماعة. سأله رجل فقال له: الزنا مقدر؟ فقال: نعم. قال: كل شيء كتبه الله علي؟ قال: نعم. قال: كتبه علي ويعذبني عليه؟ قال: فأخذ سالم الحصى فحصبه. هذا الأثر صحيح، وأخرجه عبد الله بن أحمد في السنة، والخلال في السنة، والآجري في الشريعة وغيرهم. قال المصنف رحمه الله: ابن وهب، وحدثني أنس بن عياض، وأنس بن عياض الليثي أبو ضمرة المدني، ثقة من الوسطى من أتباع التابعين، مات سنة 200، أخرج له الجماعة. وحدثني أنس بن عياض أن غيلان هو غيلان بن أبي غيلان أبو مروان المقتول في القدر، ويعرف بغيلان القدري، ضال مسكين. قال ابن عون: مررت بغيلان مصلوبا على باب الشام. أن غيلان وقف على ربيعة، هو ربيعة بن أبي عبد الرحمن التيمي مولاهم أبو عثمان المدني المعروف بربيعة الرأي، ثقة فقيه مشهور من صغار التابعين، مات سنة 36 و100 على الصحيح، وأخرج له الجماعة. وقف على ربيعة فقال: يا ربيعة، أنت الذي تزعم أن الله يحب أن يعصى؟ فقال ربيعة: ويحك يا غيلان، فأنت الذي تزعم أن يعصى قسرا، وهذا صحيح، وقد أخرجه الفريابي في القدر، وأبو نعيم في الحلية، وابن بطة، واللالكائي. قال المصنف رحمه الله: ابن وهب، وأخبرني ابن مهدي عن عمر ابن ذر، وهو عمر بن ذر بن عبد الله بن زرارة الهمداني أبو ذر الكوفي، ثقة رمي بالإرجاء، من الذين عاصروا صغار التابعين، مات سنة 53 و100، أخرج له ابن ماجه في التفسير والباقون سوى مسلم. قال: سمعت عمر بن عبد العزيز، وأمير المؤمنين حقا عمر بن عبد العزيز بن مروان الخليفة الزاهد الراشد أبو حفص القرشي الأموي المدني ثم المصري أشج بني أمية من طبقة تلي الوسطى من التابعين، مات سنة 100. قال: سمعت عمر بن عبد العزيز يقول: إن الله لو أراد ألا يعصى لم يخلق إبليس. وهذا إسناده صحيح، وقد أخرجه عبد الرزاق وأحمد في العلل، وعبد الله بن أحمد في السنة، والفريابي في القدر، والآجري في الشريعة. قال المصنف رحمه الله: ابن وهب، وأخبرني زيد بن الحباب، وزيد بن الحباب أبو الحسين العكلي صدوق يخطئ في حديث الثوري، من صغار أتباع التابعين، مات سنة 300، أخرج له البخاري في القراءة خلف الإمام والباقون. وأخبرني زيد بن الحباب عن سفيان بن سعيد الثوري عن سليمان الأعمش عن سعيد بن جبير أنه قال في قول الله عز وجل: ما أصابك من حسنة فمن الله، وما أصابك من سيئة فمن نفسك، قال: فذنبك وأنا قدرته عليك. هذا منقطع، والأعمش مدلس، ولم يسمع من ابن جبير إلا 4 أحاديث، هذا ليس منه. قال وحدثني أحمد بن عون الله، هو المحدث الإمام أحمد بن عون الله بن حدير بن يحيى أبو جعفر الأندلسي القرطبي البزاز، كان صدوقا صالحا شديدا على المبتدعة لهجا بالسنة، مات 78 و300. عن عبد الله بن جعفر بن الورد الثقة عبد الله بن جعفر بن محمد بن الورد بن زنجوية أبو محمد البغدادي ثم المصري، كان من الصالحين المسندين، مات 51 و300. قال حدثنا أحمد بن محمد الأنطاكي، هو أحمد بن محمد بن أبي موسى أبو بكر الأنطاكي الفقيه صدوق يهم، عن أحمد بن أبي الحواري، وأحمد بن عبد الله بن ميمون أبو الحسن ابن أبي الحواري التغلبي ثقة زاهد من كبار الآخذين عن تبع الأتباع، مات 46 و200. قال سمعت أبا سليمان، هو عبد الرحمن ابن أحمد بن عطية أبو سليمان العنسي الداراني من الزهاد المتعبدين، مات 125، يقول في قوله عز وجل كل يوم هو في شأن، قال ليس في إحداث ولكن في تنفيذ ما قدر أن يكون في ذلك اليوم، ليس من أمره شيء يحدث، وهذا أخرجه أبو نعيم في الحلية وهو صحيح. قال وحدثني وهب وابن مسرة عن العناقي عن يونس ابن عبد الأعلى عن أشهب، وهو أشهب بن عبد العزيز القيسي أبو عمرو المصري ثقة فقيه، مات 124 من كبار الآخذين عن تبع الأتباع، عن مالك أنه قال ما من شيء أبين في الرد على أهل القدر من قول الله عز وجل وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما يدخل من يشاء في رحمته والظالمين أعد لهم عذابا أليما. وقال عز وجل إن هي إلا فتنتك تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء، وقال ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء، وقال عز وجل لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا، وقال مالك رحمه الله تعالى ومثل هذا في القرآن كثير. من أكبر الأمور التي تؤدي إلى الوقوع في الخطأ والانغماس في الزلل أنه لا يفرق بين الكتابة والجبر، فيظن الناس أنه ما دام قد كتب ما سيكون في اللوح المحفوظ فإن ذلك يكون جبرا للناس على أن يفعلوا ما هو مكتوب، وليس الأمر كذلك، وهذه واضحة جدا لا تشتبه. وقد مر في بعض الآثار التي قرأناها أنه يقول له قدر الله تبارك وتعالى علي الذنب ويعذبني عليه، فحصبه بكف من حصباء كانت هنالك. الأمر يسير، قدره عليك، أعطاك المشيئة تحت مشيئته والاختيار، أنت الذي تختار، ولكن لا يقع شيء في ملكه إلا بإذنه وما تشاءون إلا أن يشاء الله. فالمشيئة الكونية أو الإرادة، الإرادة الكونية وهي المشيئة، فأراد في الإرادة الكونية بمعنى شاء، هذه لا بد أن يقع فيها المراد، وهذه لا تتعلق بالمحاب، بمحاب الله جل وعلا. وأما الإرادة الكونية فأراد فيها بمعنى أحب، وهي متعلقة بالمحاب وحدها، يأمر الله وينهى ويحب منا أن نأتمر وأن ننتهي، ولكن من أجل الاختبار والابتلاء في الحياة أعطى الإنسان الاختيار والمشيئة تحت مشيئته لكي يختار بمحض إرادته ورغبته، ولا يقع في كون الله تبارك وتعالى إلا ما يريد. فإذا أراد إنسان أن يكفر يأذن الله بوقوع هذا الكفر في ملكه. هذه المسألة تتعلق بالإرادة الكونية، يشاء الله تبارك وتعالى ذلك ويأذن به فيقع وهو يبغضه، لأن الإرادة الكونية لا تتعلق بالمحاب وحدها، وإنما تتعلق بما يحبه وبما يبغضه. فإذا كلف الله العبد وقد خلقه ليمتحنه، لأن الله جل وعلا خلق الملائكة لا يعصونه في شيء ويفعلون ما يؤمرون، وخلق الله تبارك وتعالى الشياطين وهؤلاء يعصون الله ولا يطيعون، وجعل الإنسان مبتلا تحمل التكليف والأمانة بفعل ولا تفعل على مقتضى الإرادة والمشيئة التي آتاه الله جل وعلا، وإذا أجبر فإن الله لا يعاقبه. فمن أجبر مثلا على أن يلفظ بكلمة الكفر وقلبه مطمئن بالإيمان فلا لوم عليه ولا تثريب، ما دام قد وقع تحت الضرورة فلا يؤاخذه الله. وكذلك ما يتعلق بالأمور التي يسقط فيها التكليف عن العبد، إذا ذهب عقله، إذا نام، إذا كان دون الحلم، إلى غير ذلك من هذه الأمور، إذن أنت مكلف، إذن فلك اختيار، وإلا ما كان هنالك حكمة للتكليف. التكليف لا يكون إلا بالاختيار. كلف الله الإنسان، أمره ونهاه، وأعطاه القدرة على أن يأتمر وعلى أن لا يأتمر، وعلى أن يطيع وعلى أن لا يطيع، على أن يؤمن وعلى أن يكفر. الله يعلم ما سيكون من قبل أن يكون، فكتب، ولا يمكن أن يتخلف، لأن علمه محيط. الله تعالى يعلم ما كان وما هو كائن وما سيكون وما لم يكن لو كان كيف كان يكون. فالله عز وجل يعلم هذا العلم العظيم، وعلى مقتضى هذا العلم كانت الكتابة في اللوح المحفوظ، فالكتابة على مقتضى العلم. الناس لا يلتفتون لهذا ويدعون أنه ما دام قد كتب في اللوح المحفوظ فإنه لا بد أن يقع. نعم، هو لا بد أن يقع، لأن العلم لا يتخلف، لا لأنه يجبرك في الأمور الاختيارية. فرق بين الأمرين. الكتابة في اللوح المحفوظ على مقتضى العلم، يعلم ما سيكون من قبل أن يكون فكتبه، فكتب ما أنت مجبر عليه وما أنت مختار فيه، كتب ما يتعلق بأفعالك وما يتعلق بأفعاله هو جل وعلا. فالله تبارك وتعالى علمه محيط كامل شامل، وعلى مقتضى العلم كتب الله تبارك وتعالى في اللوح المحفوظ ما سيكون من اختيارك، من اختيارك أنت. ولكن إذا كان هذا الاختيار منك غير محبوب للرب فكان من المعاصي، فإن الله يأذن بوقوعه مع بغضه له، وهذه هي الإرادة الكونية، فيقع منك ما اخترت، لأنه يختبرك ويبتليك في الحياة، وسترد إليه وسيحاسبك، لأنه يجبرك على الذنب ثم يعاقبك عليه، هذا ظلم، والله منزه عن الظلم، ولا أنه يجبرك على الطاعة ثم يثيبك عليها، هذا عبث، والله منزه عن العبث. إذن الكتابة في اللوح المحفوظ على مقتضى العلم، يقول كتبه علي، قدره علي، ثم يعذبني عليه، هو باختيارك أنت، أنت الذي اخترت. كل معصية إنما اخترتها أنت بمشيئتك أنت، وشاء الله أن تقع في كونه فوقعت، ثم يحاسبك على ذلك بعد ذلك إذا أقامك بين يديه يوم القيامة. هذه الحكمة في خلق الخلق من الأناسي والجن، أن جعلهم الله تبارك وتعالى مكلفين، يأمرهم وينهاهم، هذا أمر مهم، لأن الحياة كلها تتغير إذا فهم الإنسان باب القضاء والقدر، لأن أكثر الناس جبرية من حيث لا يعلمون، لذلك لا يلتفتون للذنوب. أكثر الناس في هذا العصر جبرية مرجئة، فأما في باب القضاء والقدر فإنهم جبرية، بمعنى أنهم لا يبالون بما وقعوا فيه من الذنوب والآثام، ويقول قائلهم قدره الله علي فماذا أصنع، ومكتوب علي ولا بد أن أراه، يمكن أن تأتي بهذا القول إذا كان ذلك في المصائب عافاني الله وإياك منها، لأنه عند المصيبة يذكر القدر، وأما عند الذنب فلا بد من التوبة. فالناس يأخذون بمذهب الجبر من حيث لا يعلمون، والقبريون الخرافيون الصوفية هم أكثر الناس أخذا بمذهب الجبر من حيث لا يعلمون، لأنهم في باب الأمر والنهي تجدهم جبرية، بل إنهم يتعبدون بالمعاصي لله جل وعلا، لأنهم لم يلحظوا إلا القدر ولم يلتفتوا إلى باب الأمر والنهي، فهم يراعون القدر وحده ولا يلتفتون إلى باب الأمر والنهي، أنهم مكلفون فينظرون إلى ما قدر، يقولون هذا قدر ما أتوا به من المعاصي مهما كان. حتى إن القصة المشهورة يحكيها من يحكيها من أهل الضلال، يقول إن بعض المريدين ذهبوا إلى شيخهم بثغر الإسكندرية، وكان صاحب كرامات كان واصلا، فذهبوا إليه فوجدوا عنده فتاة من بنات الخطا، فلما رأوا ذلك انفضوا عنه، وأما طالب شرب منه ضلالة وتضلع منه بزيغه وبهتانه فقام يسخن له الماء. فأما الشيخ فإنه لما فرغ مما كان فيه خرج فوجده وحده، وعلم أن الآخرين قد ذهبوا مكشوف عنه، فقال له لما بقيت؟ فأخبره بأنه راعى في ذلك القدر وحده، وهذا لا تعلق له بالولاية. حتى إنهم يقولون في مثل هذا: جاء العسس من أجل أن يكبسوا البيت، فخرج يجري وأمامه البحر فكان يجري على الماء. شيطان، من جاءكم وهو يمشي على الماء أو يطير في الهواء ولا يحفظ كتاب الله ولا يعمل بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعلموا أنه شيطان. فهم يراعون القدر وحده، ينظرون بعين واحدة فلا يبصرون إلا القدر، وأما الأمر والنهي فإنهم لا يلتفتون إليه. هذا فعل الجبرية، أكثر الناس في هذا العصر جبرية، فإنهم يستسلمون لما يقعون فيه من المخالفات والذنوب والآثام ويقولون مقدر علينا ماذا نصنع، حتى فيما يتعلق بتقصيرهم في حق أمتهم. أمة هي خير الأمم وأوسط الأمم، أمة هي الأمة المرحومة صارت في ذيل الأمم، وأما أبناؤها فيقولون ماذا نصنع، هذا قدر الله فينا. وأعداء الأمة يعيرون أبناءها بأنهم يؤمنون بالقضاء والقدر، ويتهمونهم في دينهم بأن إيمانهم بالقدر هو الذي أوصلهم إلى الذلة والانحطاط والتخلف، وليس كذلك. فهؤلاء لم يعرفوا القدر حق المعرفة ولم يؤمنوا به كما ينبغي أن يؤمنوا به. لو آمنوا بالقدر إيمانا صحيحا لعلموا أنهم مسؤولون، وحينئذ يشرعون في العمل وفي المحاولة. بل إن شيخ الإسلام رحمه الله تعالى رحمة واسعة ذكر في العبودية كلمة لعبد القادر، وهي: إن فتح لي في القدر روزنة فنازعت أقدار الله بأقدار الله، فنازعت أقدار الله بأقدار الله. ذكرها شيخ الإسلام رحمه الله في العبودية واستملحها. فالإنسان يأخذ بالأسباب وهي من قدر الله، ويجتهد في أن يكون قائما بإيمانه بالقدر، قائما بالتزامه بالأمر والنهي. فلا بد من الالتفات إلى معرفة هذا الركن من أركان الإيمان. كثير من الناس سيلبس عليه، يقول: باب القضاء والقدر باب معضل عسر، والأولى أن نبتعد عنه، أيجعله الله تعالى ركنا من أركان الإيمان ثم لا يكشفه؟ هذا ظنهم بربهم الرحمن الرحيم؟ لابد ما دام قد وجب الإيمان به وأنه لا يكون مؤمنا إلا إذا آمن بالقدر أن يكون ميسرا، أن يكون مكشوفا واضحا. ولكن الناس لما حادوا عن منهاج النبوة وعن اتباع الصحابة ومن تبعهم بإحسان ضلوا ضلالا مبينا وتعسرت عليهم الأمور، فيقع التعسير عند المخالفة، ولن تجد المشقة إلا عند المخالفة وعند الخروج على الأمر والنهي. نسأل الله رب العالمين أن يرحم المصنف رحمة واسعة، وأن يرحمنا وأن يرحم إخواننا المسلمين، إنه تعالى على كل شيء قدير. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.